عندي صفحة 71. بسم الله والصلاة والسلام. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وقفنا عند أنواع البدع. اعلم أن للبدعة ثلاثة أنواع، وهي البدعة الحقيقية، البدعة الإضافية، والبدعة التركية. قال العلامة الشاطبي في الاعتصام مبينا هذه الأنواع: إن البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل. ولذلك سميت بدعة، لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق، وإن كان المبتدع يأبى أن ينسب إليه الخروج عن الشرع، إذ هو مدع أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلة، لكن تلك الدعوى غير صحيحة، لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر. أما بحسب نفس الأمر فبالعرض، وأما بحسب الظاهر بالعرض. أما بحسب نفس الأمر فبالعرض، وأما بحسب الظاهر فإن أدلته شبه ليست بأدلة إن استدل، وإلا فالأمر واضح. وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين، وضعنا له هذه التسمية، وهي البدعة الإضافية، أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة، لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة، لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل، أو غير مستندة إلى شيء. والفرق من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات والأحوال والتفاصيل لم يقم عليها، مع أنها محتاجة إليه، لأن الغالب وقوعها في التعبدات لا في العاديات المحضة. وعليه فإن البدعة الحقيقية أعظم وزرا، لأنها التي باشرها المنتهي بغير واسطة، ولأنها مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهر، كالقول بالقدر والتحسين والتقبيح، والقول بإنكار خبر الواحد وإنكار الإجماع وإنكار تحريم الخمر، والقول بالإمام المعصوم وما أشبه ذلك. فإذا فرضت إضافية بمعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه، إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها، فلم تنافي الأدلة من كل وجه. نعم، أكمل شيء. قال الشيخ محمد أحمد نعم، هنا يذكر بعض الأمثلة. يعني نعم، قال الشيخ محمد أحمد العدوي في أصول البدع والسنن: وهذا القسم هو البدعة الإضافية، وهو مثار الخلاف بين المتكلمين في السنن والبدع، وله أمثلة كثيرة. أولا، صلاة الرغائب، وهي 12 ركعة من ليلة الجمعة الأولى من رجب بكيفية مخصوصة، وقد قال العلماء إنها بدعة منكرة قبيحة، وكذا صلاة شعبان. ووجه كونها بدعة إضافية أنها مشروعة باعتبار غير مشروعة باعتبار آخر، فأنت إذا نظرت إلى أصل الصلاة تجدها مشروعة، لحديث رواه الطبراني في الأوسط: الصلاة خير موضوع. وإذا نظرت إلى عرض إلى ما عرض لها من التزام الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة تجدها بدعة، فهي مشروعة باعتبار ذاتها، مبتدعة باعتبار ما عرض لها. وقد قال النووي: صلاة رجب وشعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان. وقال في شرح الإحياء: بدعتان موضوعتان منكرتان قبيحتان، ولا تغتر بذكرهما في كتاب القوت والإحياء، وليس لأحد أن يستدل على شرعيتهما بقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه، وقد صح النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. فأنت ترى أن العلماء قد ذموا صلاة الرغائب مع دخولها في عموم أوامر الصلاة، لأنها وإن شرعت باعتبار أصلها فهي غير مشروعة باعتبار ما عرض لها من التزام الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة. ثانيا: الصلاة والسلام من المؤذن عقب الأذان مع رفع الصوت به. عقب الصلاة والسلام من المؤذن عقب الأذان مع رفع الصوت بهما وجعلهما بمنزلة ألفاظ الأذان، فإن الصلاة والسلام مشروعتان باعتبار ذاتهما، ولكنهما بدعة باعتبار ما عرض لهما من الجهر وجعلهما بمنزلة ألفاظ الأذان. وقد أشار إلى ذلك ابن حجر الهيثمي حيث سئل عن الصلاة والسلام عقب الأذان بالكيفية المعروفة، فقال: الأصل سنة والكيفية بدعة. ومعناه أنه بدعة إضافية، فهو باعتبار ذاته مشروع، وباعتبار كيفيته غير مشروع، فهو كصلاة الرغائب. ثالثا: التأذين للعيدين أو الكسوفين، فإن الأذان من حيث هو قربه وباعتبار كونه للعيدين أو الكسوفين بدعة. رابعا: الاستغفار عقب الصلاة على هيئة الاجتماع ورفع الصوت، فإن الاستغفار في ذاته سنة، وباعتبار هيئته من رفع الصوت واجتماع المستغفرين بدعة. خامسا: الأذان يوم الجمعة داخل المسجد، فإن الأذان في ذاته مشروع، وبالنظر إلى مكانه مبتدع. سادسا: تخصيص يوم لم يخصه الشارع بصوم، أو ليلة لم يخصها الشارع بقيام، فالصوم في ذاته مشروع، وتخصيصه بيوم مخصوص لم يخصه الشارع به بدعة. وقيام الليل في ذاته مشروع، وتخصيصه بليلة لم يخصها الشارع به بدعة. سابعا: رفع الصوت بالذكر والقرآن أمام الجنازة، فإن الذكر باعتبار ذاته مشروع، وكذا القرآن باعتبار ذاته مشروع، وباعتبار ما عرض له من رفع الصوت غير مشروع، وكذا وضعه في ذلك الموضع غير مشروع، فهو مبتدع من جهتين: من جهة موضعه، ومن جهة كيفيته، إلى غير ذلك من كل عمل له شائبتان، بحيث يكون مشروعا باعتبار غير مشروع باعتبار آخر. ومن ذلك تعلم أن من ينكر البدع المذكورة إنما ينكرها بالاعتبار الثاني، وهي جهة الابتداع. فما تسمعه من بعض الناس أن فلانا ينكر الذكرى أو الدعاء أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة القرآن أو كلام نشأ عن جهل بالدين، هو كلام نشأ عن جهل بالدين وجهل بما يعنيه المنكر، أو هو كلام يراد منه التشهير بصاحب القول، فهو إما جهل أو تجاهل، نعوذ بالله منهما. وقد أخبرني نقف هنا إن شاء الله.
يتعلق بالبدعة بأنواعها الثلاثة. البدعة الحقيقية التي لها ليس لها أصل في الدين، إنما هي اختراع على غير مثال سابق. البدعة الإضافية التي لها أصل في الدين، ولكن الابتداع جاء من الكيفية أو من الهيئة أو من العدد. البدعة التركية يعني التي قام المقتضى على فعلها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها كالأذان لصلاة العيدين والاستسقاء والخشوف والكشوف. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند مروة بعد السعي بين الصفا والمروة. ومن صلى قياسا على صلاة بعد الطواف في البيت وقد فعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ابتدع بدعة تركية. العلامة الشاطبي رحمه الله، وهو لا أقول من أفضل بل هو أفضل من كتب في السنن والبدع وأصل البدعة وبين أقسامها وأنواعها وحذر منها، يقول هذا الإمام الذي في كتابه النازع الاعتصام مبينا هذه الأنواع. إن اعلم أن البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها أي شرع، يعني ليس لها أصل البتة، لا في القرآن ولا في السنة، ولا قام عليها إجماع المسلمين، ولا استدلال معتبر عند أهل العلم يعني من الصحابة والتابعين والتابعين، لا في الجملة ولا في التفصيل. لا في الجملة يعني دليل عام، ولا في التفصيل دليل خاص. لذلك سميت بدعة، بدعة لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق. هذا هو تعريف البدعة، البدعة حدث في الدين لم يقم عليه دليل أو اخترع غير مثال سابق. ومع ذلك المبتدع الذي يبتدع البدعة يرفض ويكبر عليه ويحضر ينسب إلى الخروج عن الشرع أو ينسب إلى الوصف بالبدعة بالابتداع، إذ هو مدعي أنه داخل في المسار تحت مقتضى الأدلة. يعني هو يدعي يزعم انه كما فعل ذلك تقربا الى الله، وان له يعني الادله العامه تشفع له في ذلك. طبعا مبطل يحاول ان ياتي بادله تدعم مذهب الباطل وتدعم راي العاطل ويعني تدعم ما هو عليه من مخالفة للشريعة. لكن هل هذه الدعوة دعوة صحيحة؟ الإمام الشاطبي يقول لكن تلك الدعوة غير صحيحة، لأنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد لخير المسلم، والدعاوى التي يقيم عليها بينات أكثرها بيض. ويقول لكن تلك الدعوة غير صحيحة، لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر. أما بحسب نفس الأمر فبالعربي، لأنه يعني بالعرب يعني عرض على الأدلة، فبالعرض على الأدلة نلاحظ أن الأدلة تخالفها، لأنها الأدلة لها تشفع لها، وأن الأدلة على خلافها. أما بحسب الظاهر، فإن أدلة شبه، يعني بحسب ما ظهر لنا من أدلته فإنها كانت أدلة هي في الحقيقة شبهات وليس أدلة واضحات. يحتاج أدلة إن استدل، وإلا فالأمر واضح، يعني ليس هناك دليل يشفع له، لأن هذه الأدلة التي تستدل بها في الحقيقة هي شبهات وليس هي دليل ينصر رأيه أو قضيته. قالوا الإضافية فهي التي لها شاهدة. انتقل إلى القسم الثاني وهي البدعة الإضافية لها شاهدة. إلى أمران مخالفان، إحداهما لا من الأدلة المتعلق ولا تكون في تلك البدعة، يعني أنها لها أدلة من جهة، لكن هذه الأدلة عامة، إنما هي من جهة أخرى لبدعة، يعني هي لا تكون من الجهة الأولى بدعة لأن لها أدلة عامة. وقد جاء بأمثلة الشيخ رحمه الله على ذلك، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما البدعة الحقيقية، يعني أخرى من جهة أخرى ليس لها تعلق بالشريعة، فهي تشبه البدعة الحقيقية وليس لها أصل. يعني هناك حسب على الذكر، وذكر الله ذكرا كثيرا، لكن إذا كان هذا الذكر على طريقة مخصوصة وهيئة مخصوصة ووقت معلوم وعدد معلوم، تصبح هذه بدعة لا على اعتبار الأصل فهو أن الذكر مستحب، وإنما على اعتبار التخصيص والكيفية والهيئة والطريقة. قال: فلما كان العمل الذي له شهادتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية وهي البدعة الإضافية، لأنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة، لأنها مستندة إلى دليل، يعني إلى دليل عام كما تقدم. بالنسبة للجهة الأخرى كيفية هيئة طريقة هي بدعة، لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل، أو غير مستندة إلى شيء، يعني ليس هناك دليل يدل على هذه الهيئة، ليس هناك دليل يدل على هذا العدد، ليس هناك دليل يدل على هذه الطريقة، ليس هناك دليل يدل على هذا التوقيت. والفرق من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل القائم ومن جهة الكيفيات، إذا الإشكال لا من جهة الأصل وإنما من جهة الكيفيات والأحوال والتفاصيل، لم يقم عليها دليل هذه الجهات، فهي محتاجة إلى دليل هذه الكيفيات ومن هذه الحيثيات، لأن الغالب وقوعه في التعبدات لا في العاديات المحضة. العاديات المحضة لا يطلب منها دليل، لأن الأصل في العادات الإباحة، والأصل في العادات الجواز والمشروعية، ما لم يرد دليل على التحريم وعلى المنع، إنما العبادات تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى قيود، تحتاج إلى كيفيات وأحوال وتفاصيل، لأن الله عز وجل حينما تعبدنا العبادة تعبد لها كيفيات وأحوال وتفاصيل. قال الشيخ رحمه الله عليه: فإن البدعة الحقيقية أعظم وزرا أنها التي باشرها المنتهي بغير واسطة. منتهي مقصود به يعني المبتدع. البدعة الحقيقية أعظم وزرا لأن الذي ابتدعها فشرعها بغير دليل وبغير حجة وبغير برهان، لأن مخالفة للشرع مخالفة محضة، ولأن فيها خروج عن السنة ظاهر، كما كبدعة القول بالقدر والتحسين والتقبيح، يعني تحسين ما قبحه الشرع وتقبيح ما حسنه الشرع، والقول بإنكار خبر الواحد وأنه ليس حجة العقائد والأحكام، فهذا القول بدعة أول من قال به المعتزلة، وإنكار الإجماع وإنكار تحريم الخمر هذا خرق للإجماع، والقول بالإمام المعصوم وهذا عمدة الشيعة أنه يقولون بعصمة أئمتهم وأنزلوا أئمته من منزلة الأنبياء، ولا دليل لهم على ذلك. قال: فإذا ضربت إضافية وفرضت إضافية، فمعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه ليدخلها من جهة المحتوى، ورأي في بعض أحوالها فلم تنافي الأدلة كل وجه، يعني هذا إعادة على ما تقدم من التفصيل بمعنى البدع الإضافية، فأنها مشروعة من وجه بأصلها لكنها مخترعة ومبتدعة في جهات كيفيتها وبعض أحوالها، ولهذا هي لا تنال الأدلة من كل وجه، وإنما تنال الأدلة من وجه متوافق من وجه. قال الشيخ محمد أحمد العدوي في كتابه في أصول البدع والسنن، وهذا القسم هو البدعة الإضافية ومسار الخلاف بين المتكلمين في السنن والبدع، وله أمثلة كثيرة، يعني الخلاف الشديد حول البدع الإضافي. البدعة الحقيقية التي ليس لها مثال سابق أكثر علماء يمنعونها وينكرونها، لكن البدعة الإضافية هي التي أشكلت على بعض العلماء، ربما بعض هؤلاء العلماء يشار إليهم بالبنان كابن الصلاح الذي أدى صلاة الرغائب ودافع عنها ورد عليه العز عبد السلام وأنكرها، وكان رده ملزما ومفهما لابن الصلاح في مفاجأة علمية بين العز عبد السلام وبين ابن الصلاح على جلالة قدره الإمام ابن الصلاح. فمثل الشيخ العدوي على هذه البدعة الإضافية في عدة أمثلة. أولا مثل بصلاة الرغائب، وصلاة الرغائب هذه الصلاة تفعل في رجب أو في ليلة النصف من شعبان، وهي 12 ركعة، صلى ليلة الجمعة الأولى من رجب بكيفية مخصوصة، ويقرأ في كل ركعة فيها قل هو الله أحد مرات وكرات. والعلماء لما ظهرت هذه وفي المئة بعد خير القرون، لما ظهرت أول ما ظهرت في من صلاها من اتبع سنة الأقصى واجتمع عليه الناس حتى صار الناس يتكاثرون عليها كتكاثرهم على صلاة التراويح، أنكرها من رأى من العلماء، وكان للعز بن عبد السلام الفضل بعد الله في قمعها وإبطالها، وقد أفتى العلماء أنها بدعة منكرة قبيحة، وكذا صلاة ليلة النصف من شعبان. قال الشيخ: ووجه كونها بدعة إضافية ما مشروعا باعتبار، هي مشروع باعتبار. مشروع باعتبار إذا نظرت إلى أصل الصلاة، أصل الصلاة مشروع في الحديث العام، الصلاة خير موضوع، خير عمل تقوم بإنسان الصلاة، ولكن هذه الصلاة لابد أن توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهي في أصلها جائزة مشروعة، لكن في كيفيتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن بها ولم يصليها ولم يرغب فيها، وحديثها موضوع قيام صلاة البدعة. ولهذا قال: وإذا نظرت إلى ما حرم لها من اتباع الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة وتجد بدعة فهي مشروعة باعتبار ذاتها، مبتدعة باعتبار ما عرض لها من كيفيات العدد وتمكنها. قال النووي رحمه الله: صلاة رجب وشعبان يعني صلاة الرغائب بدعتان قبيحتان مذمومتان. وقال في شرح الإحياء: شرح الإحياء هو استعاذة من إمام السبيل، وليس هذا كلام من النووي وكلام صاحب إحياء علوم الدين، فإن صاحب إحياء علوم الدين دعا لها وأقرها. وفي ذات الإحياء الإمام الغزالي من الكتب التي امتلأت بالبدع الإضافية والأحاديث الموضوعة. يقول شارح الإحياء: بدعتان موضوعتان منكرتان قبيحتان، يعني صلاة رجب وشعبان، ولا تغتر بإثمهما في كتاب الكوت، هذا كوت موت القنوت، يعني لأبي طالب المكي، وهو من الكتب التي يعني يعتمد عليها الصوفية والإحياء، يعني أيضا إحياء علوم الدين، كتاب فتح القلوب وكتاب إحياء علوم الدين ذكر هذه الصلاة وأثنى عليها ورغب فيها وهي صلاة المتبعة. قال ليس لأحد أن يستدل على شرعية إيمان قومه صلى الله عليه وسلم الصلاة خير منه، إن ذلك يختص بالصلاة لا تخالف الشرع بوجه مكروه، وقد صح النهي عن الصلاة في أوقات التقدم. هذا الكلام صاحب الإحياء الجديد. وإذا صلاة قرر غائب صلاة رجل وشباب، وإن أثنى عليها بطالب مكي الغزالي فهي صلاة المنكرة مبتدعة قبيحة. قال فأنت ترى أن العلماء قدموا صلاة الرغائب مع دخولها في عموم أوامر الصلاة، لأن وإن شرعت باعتبار أخيها فهي غير مشروع باعتبار ما عرض لها من التزام الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة. ثانيا الصلاة والسلام من المؤذن عقب الأذان مع رفع الصوت للإمام كما هي العادة في بلادنا وفي كثير من البلدان الإسلامية، إذا انتهى المؤذن من قوله لا إله إلا الله يقول وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم. وفي بعض البلدان يبدأون بالصلاة قبل الأذان، وبعضهم يبدأون قبل الأذان وبعد الأذان، وكل هذه الجهات من البدع. وأصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحب، ولكن جعله في الأذان منكر وبدعة، لأن جعلهما بمنزلة ألفاظ الأذان. قال الشيخ أن الصلاة والسلام مشروعات باعتبار ذاتهما، ولكنهما بدعة باعتبار ما عرض لهما من الجهر، جعلهما بمنزلة ألفاظ الأذان. وقد أشار لذلك ابن حجر الهيثمي حيث سئل عن الصلاة والسلام عقب الأذان بالكيفية المعروفة، قال الأصل السنة والكيفية بدعة، مع أن ابن حجر الهيثمي هذا يعني رجل من المتصوفة وعنده طامات وبدع، لكنه ينكر هذه الزيادة بعد الأذان. قال ومعناه أنه بدعة إضافية ولو باعتبار ذاته مشروع، يعني أن الصلاة على الأساس مشروعة، وباعتبار كيفيته يعني وضعه في آخر الأداء جزء من الأداء يعني غير مشروع، فأشبه صلاة الرغائب. المثال الثالث التأليل للعيدين أو الكسوفين، كسوف الخسوف، كسوف الشمس خشوف القمر، إن الأذان من حيث وقربة أذان قربة، ولكن وضعه في هذا للعيدين أو للكسوفين بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الاستغفار عقب الصلاة على يد الاجتماع يجوز للإنسان الصبر وحده كان من النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ منه فرغ من الصلاة يستغفر الله عز وجل، ولكن على أي استماع ورفع الصوت فهذا أصله سنة وهيئته من رفع الصوت والإقبال الناس على ذلك بدعة. ونحن نقرأ كتاب سنن الدارمي أن ابن مسعود أتى إلى حلقة في المسجد فرآهم قد اجتمعوا وأمامهم كل حلقة شيخ وأمامهم حصى يعدون فيه التسبيح والتحميد والتهليل، ويقول لهم سبحوا 100 فيعدون 100، كبروا 100 فيعدون يكبرون 100، وهكذا. فأنكر عليهم مسعود ذلك وقال إن عددتم سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من بين الخير والشر. ثم قال لهم يعني إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولا أصحابه وهم كثرة متوافرون، إما أن تكون على باب ضلالة وإما أن تكون أهدى من نبيكم وإما أن تكون قد افتتحتم باب ضلالة فليس إلا الثاني. فأنكر عليه ومن أصر منهم على هذه البدعة انحرف وضل ولحق بالخوارج ومن تاب تاب الله عليه. ثم مثل على كذلك بالأذان يوم الجمعة داخل المسجد، إن الأذان في ذاته مشهور بالنظر إلى مكانه، يعني الأذان لم يكن إلا أذان واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صعد المنبر أذن بين يدي المؤذن. زيادة هذا الأذان خصوصا بعد وجود السماعات والمكبرات لا مبرر له. ثم قال سادسا تخصيص يوم لم يخص الشارع بصوم أو ليلة لم يخص الشارع بقيام، والصوم في ذاته مشهور وتخصيصه بيوم مخصوص لم يخص الشارع بإبداع، وقيام الليل في ذاته مشهور وتخصيصه بليلة لم يخص الشارع بإبداع، كما يشير إلى صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلة النصف من شعبان، وإن كان هذا اليوم يوم مبارك ويوم يعني يوم جليل القدر ليلة جليلة القدر، ولكن ليس هناك دليل يدل على تخصيص هذا اليوم تلك الليلة صيام أو قيام. فيقول وكذا القرآن باعتبار ذاته مشروع باعتبار ما عرض له بالرفع الصوت غير مشروع، وكذا وضعه في ذلك الموضوع غير مشروع، فهو مبتدع من جهتين جهة موضوع من جهتين. فللآن مثل عسى قراءة القرآن في أصل مشروعة، ولكن أن يجلس لها في بيوت العزاء ويؤتى لقارئ فيقرأ ويستمع إليه فهذا ينفع الميت، وأن هذه القراءة ثوابها يصل إلى الميت فهذا في الحقيقة ليس له أصل. قال إذا غير ذلك من كل عمل له شاهدتان أن يكون مشروعا باعتبار غير مشروع باعتبار آخر، من ذلك تعلم أن من ينكر البدعة المذكورة كما ينكرها باعتبار الثاني وهو جهة الابتداع لا بالاعتبار الأول. وطبعا هنا خصوم أهل الحق وأهل السنة يتهمونهم بإنكار الأباء أنهم ينكرون الأصل، إذا أنكر عليهم بدعة بالاعتبار الثاني باعتبار الكيفية والعلم قالوا إن فلان أو إن احتراما في الناحية ذكروا مسلم بعد ذلك ممكن بدكم لا قال كما تسمع بعض الناس أن فلان ينكر لكم قلت أو الصلاة لنسخة أخرى لفلان وكلا يمشى عن جهل الدين وجهل بما يعنيه المنكر، أو كلام رجل بشير صاحب القول أو المجال أو تجاوز نعود بذلك. قال في الحاشية الشيخ من أقوى الردود على هؤلاء لو كانوا يعقلون ما أجاب به سعيد بن سيب رجلاً رآه يصلي بعد طلوع الفجر أكثر ركعتين يكثر فيما الركوع والسجود ثم رمه فنهاه فقال يا محمد يعذبه الله على الصلاة، قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة، ما أجمله من ختم وما أقواه. هذا الرجل يريد أن يلبس ويدلس، يقول أنا أصلي أن يعذبه الله على الصلاة، هذا يزعمك له لا الله لا يعذبك على الصلاة المشروعة ولكن يعذبك على الصلاة المبتدعة.
شيخ ممكن تعيد القصة كيف كانت صلاته ومن الذي قال، ممكن تعيد آخر قصة ذكرتها.
يقول في الحاشية ومع أخلاق وردود على هؤلاء لو كانوا يعقلون. ما أجاب به سعيد بن المسيب رجلا رآه يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يعني يتنفل فيهما الركوع والسجود، فنهاه فقال يا أبا محمد هذا أمي هذا الجاهل. يقول له يا أبا محمد سعيد بن المسيب يعذبه الله على الصلاة، تنكر عليه الصلاة يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا يعذبك الله على الصلاة، يعني إن كانت مشروعة، ولكن يعذبك على ما خالفت به هذه الصلاة. وذكر الإمام بن البراني هذا الأثر، شيخنا الإمام الألباني هذا الأثر في رواية الغليل، فقال وهذا ابتداء عزمة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى له القوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع يسمونها ذكر وصلاة، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار فاسد ويتهمونه بأنه ينكرون الذكر والصلاة، وأن الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة الذكر والصلاة ونحو الناس. وهذا هي مشكلتنا وقضيتنا وخلافنا معهم، لما أنكرنا عليه البدعة الصافية يتهمون بأننا ضروب على أصل المشروع في هذه البدعة الموافية. انظروا يا قوم كيف يكون هذا. قال نعم نحن وقفنا هنا أليس كذلك؟
نعم
شيخ. قد أخبرني بعض أصدقائي.
نعم.
طيب نلتقي بهذا القدر
إن شاء الله،
وصلى الله وسلم
يسلم
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخ بعد طلوع الفجر يعني على قول سعيد بن المسيب رحمه الله بعد طلوع الفجر، يعني قصده بعد صلاة الفجر.
نعم
بعد صلاة الفجر يعني.
نعم
جزاك الله. نعم. ومعنى حديث الصلاة خير موضوع، يعني الصلاة خير عمل.
نعم.
وشرح الأحياء
خير موضوع، الصلاة خير الأعمال.
أيوه.
ولكن خير الأعمال وفق سنة سيد الأنام.
نعم.
ليس وفق أهواء الناس.
نعم. وشرح الأحياء شرح الأحياء لمين؟ من المؤلف؟
شرح الأحياء
الزبيدي؟
علوم الدين.
يعني هو علق على أحياء علوم الدين؟
هو إتحاب السادة المتقين هذا شرح الأحياء وعلق عليه.
أيوة نعم.
وأذكر بعض الكتاب.
نعم
والحقيقة كتاب الأحياء يعني خلص لخصه من الجوزي ومن قدام المقدسي وعن كتاب القاسمي وكثيرون الذين اختصروه وأدبوا حتى صار يعني زبدة في حياة المقدسي، وإلا كتاب حياة المقدسي مليء بالطافات.
نعم
مليء بالطافات.
نعم.
منهج الصوفية وأصل الدين الصوفية يقوم على أحياء علوم.
نعم
يعني عندهم أحياء علوم الدين، حتى قالوا بيع الأحياء واشتري الأحياء.
إيش ال
يعني غلوهم في هذا الكتاب.
إيش القال؟ إيش المقال شيء؟
قالوا بيع الأحياء، بيع الأحياء كما وجد ثمن يشتري فيه. يا علوم الدين فبيع لحيتك واشتري الاحياء.
نعم.
بيع الاحياء واشتري الاحياء.
سبحان الله. طيب جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك.
حياك الله.
طيب السلام عليكم ورحمة
الله. السلام على الاخوان.
يسأل الله يسلمك. يعني على 9:30 هذا التوقيت مناسب؟
مناسب.
طيب خير ان شاء الله.
في هذا اليوم.
خير ان شاء الله.
الله
يبارك فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. So now we translate inshallah ta'ala. So we stopped at the types of bid'ah in the book, the 40 hadith regarding the Salafi da'wah. And the types of bid'ah is, there are three types of bid'ah, of innovations. The first type is al-bid'ah al-haqiqiyya, the true bid'ah. The second type is the additional bid'ah. The third type is the leaving bid'ah. And what that means, the bid'ah al-haqiqiyya, what it means that it's the bid'ah that has no origin in the religion whatsoever. The bid'ah al-idghafiyya has, or additional bid'ah has, some sort of evidence about the origin of the action, and it has some sort of evidence and about the origin of the bid'ah, but it differs from the bid'ah in the way, it differs from the evidence in the way it is done, and the specific way and the specific time it's done. The third type is the bid'ah al-tarkiyya, where something that the Prophet ﷺ left and did not do, and then intentionally the Prophet ﷺ left and did not do, and people then did whatever the Prophet ﷺ left. So, for example, for the third type of bid'ah, the Prophet ﷺ, he left the adhan for Salat al-Khusuf, for the solar and lunar eclipse. The Prophet ﷺ did not call the adhan for these two salah, and he left this action. So when somebody comes and does this action, this is called bid'ah tarkiyya. That the Prophet ﷺ left it, and the person innovates and he brings it up and he does it. And also the Prophet ﷺ, he left praying two rak'ahs after he does Safa wal Marwa. And then a person can come and go ahead and pray two rak'ahs after Safa wal Marwa, like praying two rak'ahs after you finish the seven tawaf, the seven times going around the Kaaba, you go and you pray two rak'ahs after Safa wal Marwa. So this is something that Prophet ﷺ left and did not do, yet somebody can come and do it. So this is called bid'ah tarkiyya. And Allama al-Shatibi, the scholar, great scholar Shatibi, in his book Al-I'tisam, and he is the greatest scholar who wrote in this issue, the issues of innovations, and warned against it, and defined it clearly, and split it into different categories, and explained each one. No one have done as much as Imam al-Shatibi regarding this matter. And he says here that al-bid'ah al-haqiqiyya, the true bid'ah, it is the bid'ah that has no origin in the Sharia, not from the book, nor from the Sunnah, nor nor the consensus, nor any sort of proof from the people of knowledge, nor a general proof, nor even a specific proof. And that is why it's called a true innovation, because it is a completely invented matter without something coming before it, without anything similar to it from before. And even though the innovator refuses to admit that this is going against the Sharia, and that this is something alien to the Sharia, and he goes ahead and he claims that this is understood from a proof, but this claim is false, because there is if you were to look at his proofs, all of it would be doubts, and none of his proofs would indicate his or proof the legality of his action, and the issue becomes very clear when you realize that all the proofs that he brought forth are all just doubts. So this is al-bid'ah al-haqiqiyya, the true bid'ah, which is absolutely foreign to the religion, and there is no dalil whatsoever in the religion, nor a general dalil, nor a specific dalil. As the second type is al-bid'ah al-idhafiyya, the additional bid'ah. And it has two points here. It has two different points of view for the bid'ah al-idhafiyya. The first one, from one point of view, it has an origin and it has a dalil. And the other point of view, it has it has no dalil, and it is a bid'ah like that of the bid'ah al-haqiqiyya. So if you look at it from one point, it has a dalil, and if you look at it from the other point, it doesn't have a dalil. So from, if you look at, so that, and that is why it's called bid'ah idafiyya, meaning an additional bid'ah, because it has some sort of evidence. So from one, as from one point it is sunnah, and from the other it is bid'ah. And what that means, it means that the origin of their dalil is there, the origin of the action that they innovated is there, but the way they do it and the specific details of the way they perform it, this is what's not from the religion. So if you look at the origin of this, of their actions of al-bid'ah al-idafiyya, if you look at the origin of it, you'll see that there are deleeds of this, and there's a proof from the religion that this is legal. And if you look at the way they do it, the specifics and how they do it, then you'll see that it has no origin. And based on that, the bid'ah al-haqiqiyya, the first type of bid'ah, the true bid'ah, is greater in sin than the second one. And that is because the person does it without having a proof whatsoever from the religion. And it is a clear, and it's clear misguidance and clear way of going against the sunnah. And amongst these al-bid'ah al-haqiqiyya is the statements of those who said about the qadr, and the statements of those who claim that it is okay to accept and reject based on their logic, and the claims of those who will deny the ahadith that's narrated from one person, khabar al-wahid, the narrations of the one, whoever those who reject the statements of those of the hadith that comes from one narrators, from one chain of narration, and also those who deny the consensus, does not accept the consensus as being approved, and those who deny the prohibition of al-khamr, alcohol, and those who claim that who they say that the Imam al-Ma'soom, that there are some infallible imams. And this is the statements of Shia and what they rely on, and what they said about that their imams are like the prophets and they are infallible, don't make any mistakes. So, and also the statements of the Mu'tazila, where they said that they rejected all the hadith that comes from Khabar al-Ahad. And so these types of innovations are the bid'ah al-haqiqiyya, of the type of al-bid'ah al-haqiqiyya, the true bid'ah, and it is a greater sin and a greater bid'ah than the second type, which is al-bid'ah al-idafiyya. And that is because al-bid'ah al-idafiyya has some origin in the religion from one point of view, and from the other point of view, it's mere opinion. And Sheikh Muhammad Ahmad al-Adawi, he mentions in his book Usul al-Bid'ah wa Sunan some examples regarding this. And he says, and this category, al-bid'ah al-idafiyya, it is where a lot of the confusion and a lot of the difference between the philosophers, those who base their base their knowledge on just philosophical and logic, and the people of Sunnah, they differ in this matter. And Sheikh Musa here commented, and he said that in this type of bid'ah, al-bid'ah al-idafiyya, is where a lot of the differences between the people of Sunnah and the people of bid'ah happens. As for the bid'ah al-haqiqiyya, the origin, the first type of bid'ah, it has a lot of it, the scholars have all agreed, and they've all have fought it, and it is not as the difference between the differences between and between the people of Sunnah and the people of Bid'ah is not as apparent as the second type. So regarding the Bid'ah al-Ibathiyah, he mentioned the first example is Salat al-Raghaib. And Salat al-Raghaib is 12 rak'ahs that it is performed in the first night, first Friday night of the month of Rajab. And also similar to it, a similar Salah is performed in the middle of Sha'ban, the month of Sha'ban. So these two bid'ahs, the scholars have denied it and have mentioned that it is an ugly bid'ah that has no basis. And the reason it is bid'ah idafiyya, because it has a basis from one point of view, but doesn't have from the other. So if you see that, and it has a basis from one point of view, that because the salah in itself is something that is legislated. The salah in itself, it's something that is legislated. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "As-salatu khayru mawdu'." As-salah is the best of actions. So based on that the salah, the origin of salah, is legislated. But as for the specific time and the specific way it is done, you'll find that is bid'ah. And Imam an-Nawawi rahimahullah mentions regarding the salah in Rajab and Sha'ban, these salahs, as they are two ugly criticized bid'ahs, innovations. And Imam Az-Zabidi mentions in Sharh al-Ihya, his explanation and his commentary on Ihya Ulumuddin, he said that there are two bid'ahs, two nullified evil bid'ah, ugly bid'ahs. And even though it is mentioned, and do not be tricked, that is mentioned in Kitab al-Qut, the book of al-Qut, and the book of Ihya Ulumuddin. And these two books are famous books for the Sufis, and they use it as their fundamental, as a fundamental books of their methodology. And it is full of innovations, these two books, Ihya Ulumuddin for Imam al-Ghazali, and Kitab al-Qut for Abi Talib al-Makki. So these two books are used as fundamental books for the Sufis, and they depend on a lot of their innovations, base a lot of their innovations on these two books. And they went so far, the Sufis went so far regarding al-Ahya and said that bi' al-Lihya, sell your beard and buy al-Ihya, and buy this book al-Ihya. So they will consider this book so valuable that even if you don't have the money to buy it, then buy your beard and buy with it al-Ihya. Sell your beard and buy with it al-Ihya. And as for regarding the As-salatu khayru mawdu', as-salah is the best of actions, this means the salah that is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam permitted for us to pray in, and the salah that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allowed us to pray and showed us and taught us to pray how and the way to do it. And it is authentic, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he forbidded us in praying in certain times. So you see that the scholars have criticized the salah, salatul raghaib, although it is falls under the statement of the Prophet ﷺ that the salah is best of the actions, because the salah is the best of the action, the salah that has been legislated to us, and not the salah that we legislate for ourselves and come up with the times and come up with the way to do it. So this is the first example. A second example in Bid'ah al-Idhafiyya is Salah wa Salam, is to mention Salah wa Salam after the Adhan and in a loud voice. So after the Muaddin would finish the Adhan, he would say wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi in a loud voice, and it becomes as if it's part of the Adhan. So if you look at the Salah wa Salam, mentioning Salah and Salam upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, is something that is valid in the Sharia and is encouraged. But mentioning it after the adhan, after every adhan, it is not something that is permitted. And mentioning it loud after every adhan and link and associating it with the adhan, it's not something that was mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Ibn al-Hajar al-Haythami, he was asked about the salah wasalam after every salah, and he said that the origin of it is sunnah, but the way it is done is bid'ah. So the origin of salah wasalam is sunnah, of mentioning salah and salam of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is sunnah, but the way of associating it with adhan is bid'ah. And even though this Ibn Hajar al-Haythami, he is known to be a Sufi and has many Sufi thoughts, even though he criticized this salah wasalam after the adhan. And also another example is calling the adhan for the Eid and lunar and solar eclipse salahs. So adhan in itself is something that is it's a worship, it's an act of worship that you get closer to Allah subhanahu wa ta'ala by doing, but doing it for the Eid and doing it for the kusuf, then this is a bid'ah. Another example, a fourth example, is seeking istighfar after every salah, saying istighfar after every salah with a loud voice and all together in a loud united voice. So istighfar in itself is sunnah, but doing it in a loud voice and in a unified loud voice all together, this is bid'ah. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to say istighfar after every salah, but by himself, and so did the companions say it by themselves. So it is a sunnah from the fact that it is legislated to say istighfar, but it is bid'ah from the point that it is not permissible to say it all together at the same time with a unified voice. And the hadith of Ibn Mas'ud, where he saw people sitting in the masjid in circles, and one of them saying, say Subhanallah 100 times, say Allahu Akbar 100 times, say Alhamdulillah 100 times, then he came up to them and he told them that why don't you count your sayyi'at, count your bad deeds, and I guarantee that your good deeds will not be lost. They said, oh, we only wanted to do good. He said, and how many people who seek goodness does not reach it, or how many people who seek goodness are not able to reach goodness? And it is either you have opened a door to misguidance, or you are upon a religion that is better than what Muhammad came with. So then amongst them who insisted on their bid'ah and then joined the Khawarij, and some of them who repented and stopped doing that bid'ah. And a fifth example is calling the adhan after Jum'ah inside the masjid. So the adhan in itself is legislated, but the place it is done, it is bid'ah. And here what is meant by that, it is the first adhan of Jum'ah, where they call two, in some countries they call two adhans for Jum'ah. Nowadays with the microphones being available, there is no need for the first adhan, and it's sufficient only to have one adhan for Jum'ah. As for the second adhan, that was used to be done in the time of the Sahaba outside the masjid, there is no need for it these days, because there is microphones, and it is one adhan is sufficient. The sixth example, it is to specify a day of a day to fast, where it is not, there is no mention of a virtue to fast it in the Sharia, or to specify a night to pray in Qiyam, where there is no specific proof or specific virtue to pray at that night. So fasting and praying in itself, in its origin, has basis in the Sharia, but specifying a day and specifying a night, it has no basis in the Sharia. And similar to that, what people do in the middle of Sha'ban, where they specify that night with praying, then and it has no basis in the Sharia. The seventh example is raising and reciting Quran and mentioning dhikr out loud in the janazah, in the funeral, or at some when somebody dies, people gather and recite Quran and bring somebody to recite Quran and everybody listens to him, and they think that this Quran benefits and reaches the dead person. As for this, so this is not from the Sharia. As for the Quran and the dhikr in itself is something that is has basis in the Sharia, but doing it in a loud voice and in this place and in this occasion, this what has no basis in the Sharia. So the mubtahud, whoever does that, he did a bid'ah from two ways: the occasion and the way they did it. And many other examples can be mentioned similar to that, where the origin of the action has basis in the Sharia, while the way it is done and the time it is done and the occasion it is done has no basis in the Sharia. And from that you know that those who deny such actions, they do not deny the origin of it, rather they deny the second point, and it is the innovated way of doing it. So you hear some people would say that, don't you know that such and such person, he says he denies the dhikr and he denies dua, and he denies, criticizes dhikr and criticizes dua, and he criticizes salah upon the Prophet, and he criticizes reciting the Quran. And these statements are from people who are ignorant about the religion, or they just want to accuse falsely those who call to the Sunnah. So it is either a person who is ignorant, or a person who acts as ignorant, and he just wants to spread lies and false claims regarding those who warn people against the bid'ah. So they go and they, whenever somebody says that he criticizes reciting Quran in the janazah, they will go and say, don't you know that this person criticizes reading Quran, and so on, lying upon that person and falsely accusing him of criticizing the origin, while they criticize the way it is done, the bid'ah way that the action has been done. And and here the Sheikh mentioned an example of Sa'id ibn al-Musayyib. The author of the book mentioned an example of Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu anhu, one of the tabi'een, and he saw a man praying after Fajr more than two rak'ahs. He kept praying after Salat al-Fajr. So he used to increase the ruku' and the sujood in it. So he told them to stop doing that. So this ignorant person said, "Oh Abu Muhammad, Abu Muhammad, Allah will punish me for praying?" He said, "No, rather he would punish you for going against the Sunnah." And Imam al-Albani rahimahullah mentioned in Irwa al-Ghalil regarding this statement of Sa'id ibn al-Musayyib. He said, and this is from the wonders of the and the beauties of the answers of Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala, and it is a very strong weapon against the innovators. And this is a very strong weapon against the innovators, who they see whatever they do from innovations, and who claim that whatever they do from innovations as being dhikr and salah and Quran, then they come and they criticize the people of Sunnah for criticizing them for doing that. And they accuse them that they criticize the salah and the dhikr, and while in reality they criticize that they differ from the Sunnah in doing the salah and the dhikr, and so on. So here where we stop. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.